بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. نبدأ بما وعدتكم به في الدرس الماضي، نجيب على بعض الأسئلة المتراكمة حتى يصل بعض الأخوة. يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة، ثم قال: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. قال: هل هذا الحديث يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه عندما مر على شاة ميتة فقال للناس: هل انتفعتم بجلدها بإهابها؟ قال: ليس بينهما تعارض أبدا، ذاك في الانتفاع يقول: هل بين حديث النهي عن انتفاع بشحوم الميتة وغير ذلك، وحديث أنه مر بشاة ميتة فقال: هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. ليس بينهما تعارض أبدا، هذا في الجلد، جلد الميتة التي يحل أكلها إذا ذبحت، وذاك في غير الجلد. فالجلد فيه طبيعتان: طبيعة شجرية نباتية، وطبيعة حيوانية. فهذا إذا دبغ طهر. وأما الشحم وغير الشحم فإنه لا يطهر أبدا. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. الجمهور يرون أن جلد الميتة يطهر بالدباغ مما تحله الذكر، وذهب الإمام مالك رحمه الله ورواية عن أحمد أن الميتة لا يحل الانتفاع بشيء منها، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم كتابا: أما بعد، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والصحيح أن هذا الحديث ليس ناسخا، ولكن معناه أي لا تنتفع من الميتة بإهاب، الإهاب والجلد قبل أن يطبخ. ودليل ذلك أنه قرنه بالعصب، والعصب لا يطبخ، فدل على أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر. وقد أذن لهم في أول الأمر أن ينتفعوا بجلود الميتة دون دباغ، ثم رفع الحكم وبقي حل الانتفاع إذا دبغ. يقول: هل يجوز وقت إخراج الصدقة ونيتها تكون عن المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات؟ والدليل: لا أعلم لذلك دليلا، لا أعلم لذلك دليلا، والإنسان يقف عند فيما وقف فيه النص. هل يجوز أن أضرب شارب الخمر إذا وجدته في الشارع إذا كان عبدا لك؟ نعم، وإلا يجب عليك أن تنصحه وتستره، فإن لم ينتصح وكان مستهترا وجب عليك أن تبلغ الجهات المسؤولة، إقامة الحدود إنما هي لولاة الأمور. ما حكم التربع عند الصلاة جالسا؟ هذا الذي اتفق عليه العلماء، مكان القيام يجلس الإنسان متربعا إذا كان يصلي جالسا. يقول: ما هي بدعة الموازنة وهل لها أصل في الكتاب والسنة؟ بدعة الموازنة هي أنهم يأتون للمبتدع الضال المضل صاحب البدع، يقول: لا تنسوا حسناته، يذكرون حسنات، كان له كذا علامة، نشر كذا، نشر كذا، ثم كذا، وهذا في الحقيقة تبرير للبدع. هذا يذكر في السيرة إذا أردت أن تترجم لشخص، تذكر ما له وما عليه. أما إذا أردت التحذير من الفتن فهذا لا تذكر إلا ما يحذر الناس منه، لأنك إذا ذكرت الحسنات غررت به الجهال وبررت لوقوعه في الفتن. السؤال قبل الأخير يقول: نظام البوصلة هل يؤخذ به في الصلاة في تحديد القبلة؟ نعم، هي من الآلات الحديثة الدقيقة، وكان الناس يستخدمونها من قبل، يعرفون بها الجهات، وهي من الاجتهاد في تحرير القبلة. يقول: هل حدد الشرع لبس الفضة، أي كمية الفضة مثل الساعات وغيرها؟ الفضة للنساء ليس فيه بأس أبدا، أما للرجال فالوارد التختم فقط، وسيأتي تفصيل هذا في باب اللباس. يقول: ما حكم السلام في دورات المياه ومكان وضوء؟ أما مكان وضوء فجائز، أما في الحمام قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتني على تلك الحالة فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في قضاء حوائج المسلمين. الباب 29: باب في قضاء حوائج المسلمين. وهذا الباب في الحقيقة هو من حقوق المسلمين ومن تعظيم حرماتهم وبيان حقوقهم، ولكن خص الباب الذي بعد باب ستر عورات المسلمين ثم باب قضاء حوائج المسلمين للتنبيه على أهميته والإشادة بفضله. قال: باب في قضاء حوائج المسلمين. المراد بالحوائج هنا الحوائج المباحة وليست الحوائج الضرورية، لأن الحوائج الضرورية قضاؤها واجب، وفي قضاء حوائج المسلمين أجر عظيم. قال الإمام رحمه الله: قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هنا أمر من الله عز وجل بفعل الخير جميعا، وعلق الفلاح بفعله، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فمن فعل الخير دخل الجنة ونجا من النار. فلا طريق للفلاح إلا بعبادة الله عز وجل والسعي في نفع عبيده، فمن وفق لذلك كتب الله له النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. هذه الآية أولها قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذا قيام بحق الله، عبادة الخالق. وافعلوا الخير، هذا نفع العباد، لعلكم تفلحون، ولعل من الله واجبة، ولعل من الله واجبة، أي الفلاح بذلك متحقق، ولكن ليبقى رجاء المؤمن ويبقى اجتهاده. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث تقدم شرحه، والشاهد منه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من كان في حاجة أخيه، قال النووي رحمه الله أي أعانه عليها ولطف به فيها، كان الله في حاجته. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وهذا العون كما جاء في الرواية الأخرى والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا العون يشمل الدنيا ويشمل الآخرة، يعينه الله في الدنيا ويعينه في الآخرة. أما الإعانة في الآخرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. فهذا عون في الآخرة. وفي رواية من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. فأسأل الله يجعلني وإياكم منه. وأما العون في الدنيا ما دليله؟ هذا الحديث ومن كان في حاجة أخيه. متى يكون الإنسان في حاجة أخيه؟ في الدنيا وفي الآخرة؟ في الدنيا ولا شك، كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي حديث زيد بن ثابت قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه، سواء بفعله أو بقوله أو بقلبه، كل ذلك يشمل هذا الحديث. وهذا الأمر عون الأخ والسعي في حاجته فيه أجر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني في المسجد النبوي. لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. هذا أحب الأعمال، سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه الكربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. وعلى هذا الأمر كان سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والآثار في هذا كثيرة جدا. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال وكان أبو بكر يحلب للحي أغنامه، فلما استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلبها؟ فقال أبو بكر: بلى، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. قال ابن رجب: هذه فائدة، وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب لا تحلب النساء منهم، لأن العرب لا تحلب النساء منهم، وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن، فحلب الرجل ليس عيبا إنما هو الأصل. وكان عمر، يقول ابن رجب، يتعاهد الأرامل يسقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة بالنهار فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا منذ كذا وكذا يتعاهدني ويأتيني ما يصلحني ويخرج عني الأذى. قال: وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وفي السير وغيره قال سفيان الثوري: كان زبيد اليامي، وزبيد بن الحارث الحافظ أحد الأعلام، قال الثوري: كان زبيد اليامي رحمه الله إذا كانت ليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي فقال: أوقف عليكم بيت؟ شو معنى وقف؟ يعني خر البيت. هل عندكم من البيوت خرت؟ عجائز يحتاج إلى مساعدة. طاف على عجائز الحي فقال: أوقف عليكم بيت؟ أتريدون نارا للتدفئة؟ فإذا أصبح طاف على عجائز الحي يقول: ألكم في السوق حاجة أو تريدون شيئا؟ هذا فيه أن المجتمع كان يعرف بعضه بعضا، ويعرف العجائز وبيوت العجائز وأحوال الصغير وأحوال الكبير فيتواصلون ويتراحمون ويؤدون الحقوق. وأما في زماننا فللأسف قد يجلس الرجل إلى جنب الرجل سنين متجاوران لا يعرف بعضهما بعضا. وهذا في الحقيقة علامة من علامات آخر الزمان. جاء في المسند وغيره من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: القتل. قال: ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. والناس في أرحامهم يجهلونه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أرحامكم ما تصلون به، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فالتناكر لا شك أنه يؤدي إلى تفكك المجتمعات، ولقلة التواصل وقلة التراحم فتغزو الناس الفتن. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وان فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذا تقدم فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن فرج فرج عنه. ولكن تفريج الله أعظم، إذ كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة لا شيء، وهي قصيرة لا تدوم، وأما كرب الآخرة فعظيمة، فجزاء الله عظيم. الناس من شدة الكرب يوم القيامة يبعثون حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء كلهم بلا ملابس، فاستعظمت ذلك عائشة رضي الله عنها وسألت الرسول عن ذلك، فقال: الأمر أعظم من ذلك، أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ نعم شيء شأن يغني. قال ابن رجب: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، والتفريج هو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. وقال النووي رحمه الله في هذا: فضل إعانة المسلم، في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته. ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته، والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته. وقال أبو حاتم رحمه الله البستي في كتاب روضة العقلاء، قال: الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين، والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم، لأن من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن تحرى قضاء حاجته، حاجة المسلم، ولم يقض قضاؤها، أي لم يقدر قضاؤها على يديه، فكأنه لم يقصر في قضائها. قال: والإخوان يعرفون عند الحوائج، كما أن الأهل يختبرون عند الفقر، لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء، وشر الإخوان الخاذل لأخيه عند الشدة والحاجة. ولذلك ذكر الأعمش رحمه الله قال: كان الناس يلقى أحدهم أخاه كان الناس يمكث أحدهم الأيام المتوالية لا يلقى أخاه، ثم إذا لقيه قال: كيف أنت؟ كيف حالك؟ ولو سأله شطر ماله لأعطاه إياه. ثم صار الناس اليوم يلقى أحدهم في اليوم مرة أو مرتين ويقول: كيف أنت؟ كيف حالك؟ ويسأله عن كل شيء حتى عن الدجاجة في البيت، ولو سأله نصف درهم لم يعطه إياه. وقال ابن عمر: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله؟ والحديث سلسلة صحيحة. وفي قضاء الحوائج حفظ لنعم القاضي الذي يقضي الحوائج، وهذا داخل في معاني كان الله في حاجته، فحفظ النعم يدخل في قضاء الحاجة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، يقرهم فيها ما بذلوها. فإذا منعوها نزعها منهم إلى غيرهم. إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم إلى غيرهم. الحديث في صحيح الترغيب. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، معذرة، إن لله أقواما، إن لله عند أقوام نعما، إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبقها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. فتفريج الكرب عن الناس والسعي في منافعهم مما يثبت النعم ويزيدها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. متفق عليه. نعم، هو الصحيح هو مسلم، هذا خطأ، متفق عليه خطأ. عندكم شو خطأ؟ هو مسلم، حديث عند مسلم فقط، والحديث متكلم فيه، الحديث هذا متكلم فيه مسلم صحيحه، ومن علماء من يتكلم فيه في إسناده. هذا الحديث جمع من الآداب والأخلاق والعلوم الشيء الكثير. قال النووي وابن دقيق العيد: هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. قال ابن رجب: تنفيسها أن يخفف عنه منها، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا، والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، أيما أعظم؟ من فرج أو من نفس؟ فرج. هذا كلام نرجب، وهذا فيه أيضا أن الإنسان أن يساعد أخاه في كربه ولو لم يستطع أن يفرجها عنه، مثل من يكون عليه دين كبير أو أقساط كثيرة فيدفع عنه قسطا واحدا فيتنفس ذلك من الشهر. هذا على هذا القول. وحمل الأكثرون التنفيس على التفريج، فمن نفس أي فرج وأزال وكشف، كما قال القاضي عياض وغيره. وقال ابن القيم: التنفيس هو التفريج، يقال نفس الله عنك الكرب أي أراحك منه. وفي الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا في المدارج. وقال ابن دقيق: ومعنى تنفيس الكربة إزالتها. فالتنفيس هو التفريج عند الأكثر. وقالوا: عبر بالتنفيس عن التفريج لاستحكام الكربة من جميع الجوانب، كأن الكربة أحاطت به ولا يستطيع معها أن يتنفس أبدا حتى تضيق عليه الأرض وهي واسعة. قال هيتمي في الفتح المبين: قال كربة هي ما أهم النفس وغم القلب، لأن الكربة تقارب أن تزهق النفس، فكأنها لشدة غمها عطلت مجال التنفس منه، فكأنها لشدة غمها عطلت مجال التنفس منه. قال: وبه يعلم حكمة إيثار نفس على رديفه من أزال أو فرج. يعني هنا ما المناسب؟ يقول نفس، أيهما أعظم؟ نفس، لأن الكربة شديدة جدا. قال: وقال بعضهم التفريج أعظم من التنفيس لأنه إزالتها بالكلية، وبعضهم يقصد ابن رجب. من نفس عن مؤمن وقال بعد ذلك من يسر وان ستر مسلما، من ستر مسلما، هنا قال من نفس عن مؤمن. لماذا عبر في التنفيس من نفس عن مؤمن؟ هنا قال من ستر مسلما. هنا اختلف العلماء في التوجيه، قالوا يحتمل احتمالات. قالوا: إما من باب تغاير الألفاظ دفعا للتكرار، يعني مؤمن ومسلم واحد، فقال من نفس عن مسلم عن مؤمن، وقال من ستر مسلما، كلاهما واحد. فقالوا: إما من باب تغاير الألفاظ، وإما لأن الكربة تتعلق بالباطن، ف فناسب الإيمان المتعلق بالباطن، والستر يتعلق بالظاهر فناسب الإسلام المتعلق بالظاهر. هذا واضح؟ لأن الكربة لا يطلع عليه أحد، شخص عليه هموم كثيرة بسبب ديون وغير ذلك، هذا يعني أمره في الباطن، والباطن الإيمان يتعلق به، فناسب الكربة الباطنية الوصف بالإيمان، وناسب الستر الذي يتعلق بالظاهر الإسلام المتعلق به. قال: من نفس عن مؤمن كربة، هذا فيه إطلاق فيشمل كل كرب الدنيا، ويدخل فيه الكرب النفسية والمالية والعلمية وغير ذلك. قال الفاكهاني رحمه الله في المنهج المبين في شرح الأربعين، قال: فيه الترغيب في قضاء حوائج المسلمين، فيه الترغيب في قضاء حوائج المسلمين، وتنفيس الكربة يكون بماله أو بجاهه أو بإشارته أو إعانته بنفسه أو سفارته ووساطته، يعني إما نعيد أو يرسل أحد أو يتوسط، أو شفاعته أو دعائه له بظهر الغيب، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هنا قال من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قال في التيسير والستر: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أما هنا قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة. قال ابن جماعة: فالجواب أنه يجوز أن يكون اتفاقا، يعني وقع هذا اتفاقا، إذ الترغيب حاصل بكلا الأمرين، ويجوز أن يقال لما كانت الدنيا محل العورات والمعاصي احتيج إلى التستر فيها، يستر الله في الدنيا والآخرة. وأما الكرب فهي وإن كانت الدنيا محلا لها، لكن لا نسبة لكربها إلى كرب الآخرة حتى تذكر معها. وقال ابن رجب: قيل في مناسبة ذلك: إن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك. قال: وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة. يعني الجمع: إما أن الأمر اتفاقا والترغيب في واحد يشمل الجميع، وإما أن الكرب لا تحصل لكل أحد بخلاف الستر، فالكل إليه محتاج، فذكر الستر في الدنيا. وإما لأن كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله الأجر الآخرة قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أن يؤديه، والتيسير عليه، قال ابن رجب: والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى ميسرة، وذلك واجب كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لذلك الصحيح من يطلب أحدا دينا وهذا الرجل قد أعسر وليس عنده ما يؤدي، لا يجوز له أن يشتكيه وأن يحبسه، يحرم عليه ذلك، بل الإنظار واجب. أما إذا كان متلاعبا مستهترا نعم، أما إذا كان أعسر أصابته جائحة وليس عنده ما يؤدي، لا يجوز له أن يشتكيه ولا يجوز له أن يحبسه، لأمر الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: وذلك واجب، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما. شو غريب؟ ها؟ لا لا، غريب يعني أخذ منك، يعني غريب يعني أنت تطلبه وأعسر وضعت عنه، قلت أسقط عنك الدين، إما بإنظاره أو بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره. أنت لا تطلبه ولكن غيرك يطلبه، فتعطيه ما يزول به إعساره، هذا يدخل من يسر على معسر. وقال الهيتمي رحمه الله: من يسر على معسر بإبراء، يعني أبرأه مما عليه، أو هبة أو صدقة أو نظرة إلى ميسرة بنفسه أو وساطته. قال: ويصح شموله لإفتاء العامي في ضائقة وقع فيها بما يخلصه منها، لأنه معسر بالنسبة للعالم. ولكن هذا الأخير لفظ الحديث بعيد عنه. قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وأنه لا بأس للإنسان المسلم أن يقصد من تيسيره على إخوانه الرغبة في أن تيسر عليه أمور الدنيا، وهذا لا يقدح في إخلاصه، لأن الشريعة جاءت في ذلك بالأجر الدنيوي والأجر الأخروي. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا، هذه أمور دنيوية، فيصح للإنسان أن يسر حتى يسر عليه الكرب الذي هو فيها. وفي قول يسر الله عليه في الآخرة، قال ابن رجب: يدل على أن الإعسار قد يقع في الآخرة، وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير. والأحاديث في فضل التيسير على المسلم المعسر كثيرة جدا، وهذا فيه أجر عظيم جدا. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، رواه مسلم. وفي رواية: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا. هذا رواه الطبراني وهو صحيح الترغيب. وقال عليه الصلاة والسلام: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس، أي يتاجر معهم، وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، رواه مسلم. جاء في رواية أن الله عز وجل أمر الملائكة أن تقبض رجلا لم يعمل خيرا قط، فقبضت روحه، فسأله الله عز وجل: هل عمل خيرا قط؟ فيقول: لا. ثم تذكر فقال إنه كان لي غلمان وكنت أبعثهم وكنت إذاي للناس فأقول لهم خذوا ما تيسر واعفوا عما تعسر. فقال الله عز وجل نحن أحق بالعفو منك، وأمر به فأدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وهذا الظل فيه نجاة من كل كرب يوم القيامة، من الوقوف، من الشمس، وغير ذلك من الكرب التي يشيب فيها الولدان. ولكن هذا يظل تحت ظل عرش الرحمن. وفي حديث أبي قتادة من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وعن سعد بن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. رواه الطبراني. بقيت جمل مهمة وفيها كلام طيب، وإن كان الإمام قد عقد عليها أبوابا مستقلة ولكنها بعيدة شيء ما، نرجع الكلام عليها في فضل العلم والاجتماع في المساجد على تلاوة القرآن، فيها أحكام نرجعها للدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة والهداية والعصمة والتوفيق. يقول إذا نوى المسلم أن يحج وأخذ بالأسباب كلها وقبل السفر بيوم مات هل يكتب له الحج وأجره؟ لا أدري، ولكن من مات محرما يبعث كما مات، يبعث ملبيا. أما من نوى الأصل أن من الأعمال بالنيات، ولكن ليس عندي فيها شيء. يقول إن أحببت لأخي ما أكره أو كرهت له ما يحب هل هذا من كبائر الذنوب؟ هذا ينافي كمال الإيمان. ما معنى وحدة الوجود؟ وحدة الوجود أي أن كل ما هو في الكون هو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه مقولة كفرية، كل ما ترى أمامك هو الله. هذا الله عز وجل في السماء، أأمنتم من في السماء؟ قال ابن تيمية رحمه الله حتى قال بعض كبار قضاة الشافعية أن في القرآن فقط أكثر من 1000 دليل تدل على علو الله عز وجل على عرشه في سماواته. وقال المزني رحمه الله قال رحمه الله لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. يقول لو تنبهون الشباب في أن أولى من تقضى حاجته هو حاجة أهله، أمه وأبوه وزوجته وأبناؤه، لأن كثيرا من الشباب اليوم يشتهد في قضاء حاجة أصدقائه ويترك أهله، كما يلبس عمامة ويترك ستر العورة. لا شك أن الإنسان يبدأ بأهله، وحاجة الوالدين والأهل هي المقدمة مطلقا، ثم الأصدقاء. والإنسان يعرف حسن خلقه وتمسكه بدين الحق بقيامه بحقوق أهله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا وخيركم للنساء. وهذا كالميزان، على أن حسن الخلق يتضح في البيت وليس عند الأصحاب. وهذا سيأتينا فيه كلام طويل، أبواب قريبة إن شاء الله عز وجل. يقول ما رأيكم في تمويل سيارة عن طريق بنك إسلامي إذا كانت السيارة عندهم ويملكونها؟ طيب، أما لا يريدون السيارة إنما يشتروها لك بناء على طلبك وهم لا يريدونها ولا يرغبون فيها، فيها خلاف بين العلماء، والذي أدين الله به أن هذه حيلة والمعاملة فيها تحايل على الربا، لأنه لولا طلب الشخص ما ذهبوا ولا اقتربوا، فكأنهم أعطوك المال بمال بزيادة وجعلوا السيارة ستار، فلو أعطوك المال بيدك وقالوا اذهب أنت ادفعه للمالك الأصلي وادفع لنا زيادة كان ربا صريح، ولكن يقولون المندوب يذهب بالشنطة بالمال إلى المالك وأنت تأخذ السيارة. هذه الراجح والله أعلم عدم تجويزها. يقول هل يجوز وضع لوحات التي فيها تذكير لله في الشوارع؟ لا أدري. يقول هل يجوز وضع قرآن في المسجد صدق على الميت؟ ليس فيه بأس. أو مصحفا ورثه، كم بقي؟ خمس؟ ها؟ ها؟ يقول يا شيخ ما حكم الجمع والقصر للذي يسافر دائما يقصر ويجمع دائما كالذي يشتغل في أبو ظبي وهو سكان الشارقة؟ قيد يقصر هذا في الطريق فقط إن صادفته صلاة، ليس مسافر في أبو ظبي وليس مسافر في الشارقة، في الطريق إذا صادفته صلاة، ولا يجمع في مكان عمله ولا يجمع في مكان سكنه، ولا يقول أحد إن فلان مسافر، يقول ذهب العمل وسيرجع الظهر. يقول لدي مجموعة من الإبل وأريد أن أخرج زكاة الإبل وعلي عمر سنتان ولكنها غالية لدي وجميلة جدا، أريد أن أشتري من السوق عمرها سنتان وأخرجها بدل هذه، لا بأس لا بأس، كرائم الأموال لا يؤمر الإنسان بإخراجها، يشتري ما لها سنتان ويخرجها، هذا بشرط أن تكون سائمة. أما إذا لم تكن سائمة وهي التي ترعى السائمة التي ترعى في أكثر الحول ولا يطعمها صاحبها، يعني لا تعتمد على طعام صاحبها، هذه هي التي فيها الزكاة إلا أن يشاء ربها يريد أن يخرجها يخرج الزكاة تطوعا لا بأس، لكن شرعا لا يلزم الزكاة إلا من كان سائما، والتي ترعى في أكثر الحول. يقول قال الله تعالى لعلكم تفلحون، قلت لعل من الله واجبة، أرجو التوضيح، يعني لما يقول لعلك تفلحون يعني الفلاح متحقق، الفلاح متحقق. وهذا في القرآن كثير، الله عز وجل ما وعد به يوفي، ما وعد به إذا وعد وفى سبحانه، وإذا توعد عفى. أذان؟ يقول ما نصيحتكم لزوجة للزوجة التي تعاند زوجها في كثير من الأمور؟ سيأتينا قريبا حقوق الزوجين، انتظرونا لا تغيبوا. هل من السنة نصب القدمين بين السجدتين أحيانا؟ نعم، قال ابن الزبير تلك هي السنة، تلك هي السنة، وثبت ذلك على ابن عباس هي سنة نبيك، فالانتصاب على القدمين بين السجدتين أحيانا سنة. يقول زوجتي بفضل الله ومنتي حفظت كتاب الله وهي حاضرة الآن، وما نصيحتكم لها بما تبدأ في طلب العلم؟ نسأل الله عز وجل يوفق الجميع للعمل بكتاب الله عز وجل، فليس الشأن الحفظ فقط، الحفظ مهم، ومن وفقه الله عليه بلزوم سبيل السنة لأن به النجاة، لأن في آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأثر عن معاذ يفتح القرآن حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: ما لي قد قرأت القرآن ولم أتبع. والآثار في هذا كثيرة والكلام طويل، ولكن نصيحتي أن تسلك سبيل السنة والعلم وتجتهد في ذلك، تحافظ على القرآن، هذا أمر طيب، ولكن لا بد من معرفة المنهج ودروس العلم والفقه، هذا الذي يحفظ الإنسان ويقويه. فيبدأ الإنسان بكتب التوحيد وقراءة التفسير، قراءة كتب الأحاديث، يبدأ بالتوحيد بالصغار، ثم يتدرج كتب العقيدة، ثم بعد ذلك يقرأ كتب التفسير. وأنصح بتفسيرين اثنين لا ثالث لهما، تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي، يكفيان طالب العلم، إلا لمن أراد التوسع والتبحر بكتب العلماء كثيرة. ثم يقرأ شروح الأحاديث إن أراد الأخلاق ورياض الصالحين، وإن أراد الأحكام فبلوغ المرام وعمدة الأحكام، ثم يتوسع بالتدريج. وإذا لم يجد شيخا يأخذ الأشرطة المورثة عن العلماء الكبار، يسمعها ويتفقه عليها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.